أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: وقد يقال في الفرق بين البيع وشبهه وبين النكاح، لا زلنا نتكلم الشرط الثاني من شروط المتعاقدين وهو القصد. اليوم إن شاء الله نصل إلى ختام الشرط الثاني من شروط المتعاقدين، ونبحث كلام المحقق التستري رحمه الله في مقابس الأنوار. المحقق التستري أعلى الله مقامه الشريف فرق بين البيع وشبهه كالإيجاب، وبين عقد النكاح، وذكر دليلين على تفريقه. ففي البيع والإيجار لا يشترط التعيين، وفي النكاح يشترط تعيين المتعاقدين. والسر في ذلك وجود دليلين. الدليل الأول: في النكاح يكون الزوجان كالعوضين، فكما أنه يشترط تعيين وتحديد العوضين في المعاوضات، كذلك يشترط تعيين وتحديد الزوجين في عقد النكاح. والسر في ذلك أن الزوجين كالعوضين، فكما أنه لا يتحقق مفهوم المعاوضة إلا بتعيين وتحديد وتمييز العوضين، كذلك لا يقع عقد النكاح إلا بتميز وتعيين وتحديد طرفي عقد النكاح. والعقود تتفاوت وتتمايز بالأغراض، فعقد البيع يختلف باختلاف الغرض الذي من أجله وقع البيع. فبعضهم يريد أن يشتري بيتا صغيرا يناسب ماله، وبعضهم يريد أن يشتري فيلا ضخمة وكبيرة تتناسب مع إمكانياته المادية. وكذلك بالنسبة إلى عقد النكاح، فهذه المرأة تريد زوجا ثريا، وهذه المرأة تريد زوجا مستور الحال. إذن كما أن العقود تتفاوت بالأغراض، كذلك عقد النكاح يتفاوت ويتمايز مع عقد البيع، وبالتالي نشترط التعيين في عقد النكاح ولا نشترط أن يكون المخاطب هو الطرف الأصيل في عقد البيع. الدليل الثاني، في عقد البيع حينما يقول البائع بعتك، فماذا يعني قول البائع بعتك للمخاطب؟ الجواب، المراد رضيت بكونك مشتريا. فحينما يقول البائع بعتك كتابي بدينار، فهذا يعني أيها المخاطب رضيت أنك تكون مشتريا كتابي بدينار واحد. إذن في عقد البيع يكون مفاد بعتك هو الرضا بالمخاطب، وليس المراد عين المخاطب، بل المراد المخاطب أو من يقوم المخاطب مكانه، يعني إما الأصيل أو من يتفرع على الأصيل وهو الوكيل. وبالتالي لا يراد بالمخاطب أنه لا بد أن يكون أصيلا، بل قد يكون وكيلا، بخلاف عقد النكاح. ففي عقد النكاح حينما تقول المرأة زوجتك نفسي، فهي تخاطب الأصيل الذي هو زوجها الذي تريده، ولا تخاطب وكيل زوجها. إذن فرق كبير بين بعتك وزوجتك. ففي بعتك يقول البائع رضيت أن تكون مشتريا، إما أنت أو أن تكون وكيلا عن المشتري الأصلي والمالك الأصلي، بخلاف زوجتك. ففي عقد الزواج يكون المخاطب هو الطرف الأصيل، ولا ينصرف ولا يتوجه إلى الوكيل. فتكون النتيجة بوجود فارق بين عقد النكاح وبين عقد البيع، فيقع عقد البيع للأصيل والوكيل، ولا يقع عقد النكاح إلا للأصيل. واضح إن شاء الله؟ نطبق العبارة. ثم يرد الشيخ الأنصاري على كلا الوجهين، وبالتالي لا يقبل كلا الوجهين، ثم بعد ذلك يأتي بالفارق بين عقد النكاح والبيع بحسب مبناه وما يراه. نقرأ الآن، طبق العبارة. قال الشيخ الأنصاري: وقد يقال في الفرق بين البيع وشبهه وبين النكاح، القائل هو المحقق أسد الله التستري في مقابس الأنوار صفحة 115، وليس القائل هو العلام الحلي. هنا في العناوين الجانبية صفحة 304 كلام العلامة في الفرق بين البيع وشبهه، المناقشة فيما أفاده العلامة، هذا اشتباه. مصححاتكم جيد مكتوب ماذا؟ مصححة. أنا عندي النسخة القديمة أول طبعة صدرت اشتباه. العلامة اشتباه كلام المحقق التستري. جيد. إن الزوجين، هذا الدليل الأول. طبعا الدليل على الفارق هكذا، أنه في البيع قد يكون المخاطب أصيلا أو وكيلا، بينما في النكاح لا يكون إلا أصيلا. الفارق الأول، إن الزوجين في النكاح كالعوضين، فكما يشترط التعيين في العوضين كذلك يشترط التعيين في الزوجين. إن الزوجين في النكاح كالعوضين في سائر العقود، وبالتالي يشترط تعيين العوضين لكي يصح العقد، ويختلف الأغراض باختلافهما، يعني باختلاف البيع والنكاح. في نسخة أخرى باختلافها، يعني باختلاف العقود، يعني كل عقد من العقود يختلف باختلاف الغرض. حتى العقد الواحد، عقد البيع، أنت تشتري بيتا أو سيارة، هذا تابع لغرضك، الغرض التجارة أو الغرض السكنة، فلا بد من التعيين، يعني فلا بد من تعيين الزوجين في عقد النكاح، وتوارد الإيجاب والقبول، يعني ولا بد من توارد، يعني تعاقب الإيجاب والقبول على أمر واحد، لأنه إذا حصلت فاصلة كبيرة بين الإيجاب والقبول لا يقع عقد النكاح. هذا تمام الكلام في الدليل الأول. الدليل الثاني، ولأن معنى قوله بعتك كذا بكذا رضاه، يعني رضا البائع، بكونه، يعني بكون المخاطب مشتريا للمال المبيع. إذن معنى بعتك أنني راض أنك مشتر، والمشتري يطلق على المالك ووكيله، يعني يطلق على الأصيل ويطلق على الوكيل ووكيله وكيل المالك. ومعنى قولها، قول الزوجة، زوجتك نفسي رضاها بكونه زوجا، يعني رضا زوجة بكونه، كون المخاطب زوجا، والزوج المخاطب لا يطلق على الوكيل وإنما يختص بخصوص الزوج. انتهى كلام المحقق التستري أعلى الله مقامه الشريف.
شيخنا رجعت شوية، العوضين في سائر العقود ويختلف الأغراض واختلافهما.
نعم،
كأنما شيء ثاني اختلاف الأغراض والعوضين، كالعوضين في سائر العقود كان دليل خاص، الدليل الثاني اختلاف الأغراض.
اختلاف الأغراض ليس دليل ثاني، اختلاف الأغراض هذا تبع وحاشية للدليل الأول.
أنا أشوفهم شيئين في الأخير أدري في وجهين بس.
إذا تشوفهم بعد لك رأيك شيخنا.
ما أبغى أشوفهم وجهين.
هو يريد أن يقول هكذا حتى تعرف التتمة، الغرض من النكاح يختلف عن الغرض من البيع، وبالتالي تبعا لاختلاف العقود باختلاف الأغراض نشترط في النكاح تعيين الزوجين، فيكون تعيين الزوجين كتعيين عوضين في سائر العقود، ولكن في البيع لا يكون تعيين البائع والمشتري كتعيين العوضين، لأن الغرض من البيع يختلف عن الغرض من النكاح، فصار دليل واحد. ما ذكر تعليل، هذه حيثية تعليلية. يعني يريد أن يقول الشيخ الأنصاري المحقق التستري هكذا، لماذا في النكاح الزوجين كالعوضين بينما في البيع لا يكون المتبايعين كالعوضين؟ الجواب: لاختلاف الغرض في البيع والنكاح. صار واضح؟ إذن صار شيء واحد. إذا اثنين بعد أفدنا أفادك الله. لاحظ العبارة. الدليل الأول: إن الزوجين في النكاح كالعوضين في سائر العقود. بعد كملها: لكن المتبايعين في البيع ليس كالعوضين في سائر العقود. والسر في هذا الاختلاف اختلاف الأغراض، وتختلف الأغراض باختلافهما، يعني باختلاف النكاح والبيع. النتيجة: بما أنه تختلف العقود باختلاف الأغراض، والغرض في النكاح يختلف عن الغرض في البيع، فلا بد من التعيين، يعني في النكاح دون البيع، وتوارد الإيجاب والقبول على أمر واحد. هذا تمام الكلام في الدليل الأول. الدليل الثاني: ولأن معنى قوله بعتك كذا بكذا رضاه، رضا البائع بكونه المخاطب مشتريا للمال المبيع، والمشتري يطلق على المالك ووكيله، ومعنى قولها زوجتك نفسي رضاها بكونه زوجان، والزوج لا يطلق إلا على الوكيل. الدليل الثاني مفادة: أولا، المراد من المعاملة بعتك زوجتك، يعني رضيت بك أيها الطرف الآخر، رضيت بك أيها المخاطب. ثم نأتي إلى عنوان المخاطب، وهو مشتري أو متزوج، مشتري أو زوج. المشتري يطلق على الأصيل والوكيل، والزوج لا يطلق إلا على الأصيل ولا يطلق على الوكيل. واضح إن شاء الله. الدليل الثاني: الشيخ الأنصاري رحمه الله يرد على الدليل الأول والوجه الأول بوجهين، يأتي بمناقشتين للوجه الأول. المناقشة الأولى، لاحظ جيدا، يقول شيخنا التستري: ما ادعيته من أن الزوجين كالعوضين لا بد من تعيينهما، هذا يصح في إثبات ضرورة التعيين في عقد البيع، لكنه لا ينفي ضرورة التعيين. واضح ولا؟ يفيد ضرورة التعيين في عقد النكاح، ولكنه لا ينفي ضرورة التعيين في عقد البيع. إذن الدليل الأول يثبت المدعى في طرف واحد، وهو خصوص عقد النكاح، ولا يثبت المدعى في الطرف الآخر، وهو عقد البيع. واضح إن شاء الله. المناقشة الثانية: الدليل أخص من المدعى، لأن الدليل مختص بخصوص عقد النكاح، بينما عندنا عقود أخرى نشترط فيها التعيين، مثل الواقف الخاص لا بد من تعيين الموقوف عليه، بعد الهبة لا بد من تعيين الموهوب، بعد الوصية لا بد من تعيين الموصى إليه، بعد إذن هذه الأمور الوصية والهبة والوقف كلها يشترط فيها التعيين، ولا يختص التعيين بخصوص عقد النكاح، لكن دليل المحقق التستر الأول مختص بخصوص عقد النكاح، فالدليل أخص من المدعى، فالدليل مختص بخصوص عقد النكاح، والمدعى أن جملة عقود يشترط فيها التعيين كالنكاح والهبة والوصية والوقف. واضح إن شاء الله؟ نقرأ هاتين المناقشتين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: ويرد على الوجه الأول من وجهي الفارق. ما هو الوجه الأول؟ أن الزوجين كالعوضين في عقد النكاح، أن كون الزوجين كالعوضين يعني في لزوم تعيينهما إنما يصح وجهان لوجوب التعيين في النكاح. هذا نسلمه، لو قلنا أن الزوجين كالعوضين فهذا يثبت لزوم التعيين في عقد النكاح فقط، لا لعدم وجوبه في البيع يعني، ولا يصلح دليلا لعدم وجوبه، عدم وجوب التعيين في البيع. إذن هذا المناقشة الأولى، يعني الدليل الأول يثبت التعيين في خصوص النكاح ولا يثبت عدم لزوم التعيين في عقد البيع. المناقشة الثانية: مع أن الظاهر أن ما ذكرنا من الوقف وإخوته، من هم إخوة الوقف يعني، وما شاكله، الهبة والوكالة والوصية كالنكاح يعني في لزوم التعيين، كالنكاح في عدم جواز قصد القابل القبول فيها، في هذه العقود على وجه النيابة أو الفضول لا يصح فيها، العقد الفضولي لا يصح فيها، النيابة لا تصح فيها، لا بد من التعيين، فلا بد من وجه مضطرد في الكل. والحال أن الوجه الذي ذكره الشيء المحقق التستري مضطرد في خصوص عقد النكاح، وغير مضطرد يعني غير جار في إخوة النكاح، إخوة عقد النكاح كالهبة والوقف وما شكل ذلك. النتيجة: الدليل أخص من المدعى. جيد. المناقشة الثانية، الوجه الثاني، ما هو الوجه الثاني؟ حينما يقول البائع للمخاطب: بعتك، أي رضيت بك مشتريا. حينما تقول المرأة: زوجتك، يعني رضيت بك زوجا. الزوج لا يكون إلا للزوج ولا يكون للوكيل، بينما المشتري يكون للمخاطب سواء كان أصيلا أو وكيلا. الجواب: يقول ارجع إلى كتب اللغة، من قال أن معنى البيع بعتك يعني رضيت بك مشتريا؟ معنى البيع ملكتك بعوضا، هذا معنى البيع، وليس رضيت بك مشتريا. من قال أن معنى البيع الرضا بكونك مشتري، الرضا بأن الطرف الآخر هو مشتري؟ معنى البيع ملكتك بعوض، ومعنى ملكتك بعوض يعني جعلتك مالكا، فينصرف إلى المخاطب، ما ينصرف إلى غير المخاطب. ملكتك بعوض يعني جعلتك مالكا للعوض، فلا يتم وجه المحقق التستري. لاحظ العبارة، قال: وعلى الوجه الثاني، يعني ويرد على الوجه الثاني أن معنى بعتك في لغة العرب كما نص عليه فخر المحققين وغيره هو ملكتك بعوض وليس رضيت بك مشتريا. في الحاشية يقول لم نعثر عليه بعينه، يعني في كلمات فخر المحققين لم نجد هذا الكلام. نعم حكى السيد العاملي في مفتاح الكرامة الجزء الرابع صفحة 152 عن شرح الإرشاد لفخر المحققين. ما هو شرح الإرشاد؟ كتاب فخر المحققين في شرح كتاب أبيه. أن بعت في لغة العرب بمعنى ملكت غيري. الشيخ الأنصاري كثيرا ما ينقل عن مفتاح الكرامة، ومفتاح الكرامة في نقله كثير من نقولات غير دقيقة، ينقل بالمعنى. واضح ولا؟ الآن هذه الكتب مطبوعة، وقاية الأذهان للعلامة الحلي، وشرح إرشاد الأذهان لابنه فخر المحققين. جيد. ومعناه معنى ملكتك بعوض جعل المخاطب مالكا. ومن المعلوم أن المالك لا يصدق على الولي والوكيل والفضولي. جيد. شيخنا الأنصاري ما هو الفارق؟ يعني الشيخ الأنصاري يسلم بوجود فارق بين عقد النكاح وعقد البيع، ولكن ليس للوجهين اللذين ذكرهما المحقق التستري، بل لوجه آخر وهو عرفي. الشيخ الأنصاري يقول البيع وشبهه كالإيجارة، حينما تقول بعتك بمعنى ملكتك لا تقصد المخاطب من حيث هو، تقصد المخاطب سواء هو أو هو يقوم عن شخص آخر. الغالب في البيوع والإيجارات أن البائع لا يقصد المخاطب بما هو فقط، بل يقصد المخاطب سواء هو بنفسه كان مالكا أصليا أو كان وكيلا. يعني المخاطب الأعام من الوصيل والوكيل، بخلاف عقد النكاح حينما تقول المرأة زوجتك فإنها تقصد المخاطب من حيث هو، ولا تقصد المخاطب سواء كان أصيلا أو وكيلا. صافا هذا كلام عرفي. لاحظ العبارة. فالأولى في الفرق ما ذكرنا من أن الغالب في البيع والإجارة هو قصد المخاطب لا من حيث هو، يعني لا لخصوصيته، بل بالاعتبار الأعم، يعني قصد المخاطب بالاعتبار الأعم من كون المخاطب أصالة أو عن الغير أصيلا أو وكيلا. ولا ينافي ذلك عدم سماع قول المشتري. جيد. هنا دفع دخل مقدر. الآن أنت إذا ذهبت إلى المكتبة واشتريت كتابا ثم أردت أن تنقض المعاملة وادعيت أنني لست أنا المشتري، أنا وكيل عن المشتري، هنا لا يسمح كلامك. فالتزم الفقهاء أن المشتري لو ادعى أنه ليس أصيلا بل هو وكيل لا يسمع قوله. فما ذهب إليه الفقهاء يشكل قرينة على رد مدعى الشيخ الأنصاري. ما هو مدعى الشيخ الأنصاري؟ الغالب في البيع والإجارة أنه لا يراد المخاطب بما هو هو، لا يراد المخاطب بعينه، بل يراد الأعم من المخاطب إن كان أصيلا أو كان وكيلا. الشيخ الأنصاري يقول هذا استظهار لا ينافيه الاستظهار الآخر. يوجد عندنا استظهاران، فظاهر قول المشتري اشتريت وظاهر قول البائع بعت أنه أصيل، هذا ظاهر. فظاهر كون الطرف القائم بالعقد اللي يقوم بالعقد بعت اشتريت هذا ظاهره أن يكون أصيلا، ولكن ظاهر الطرف الآخر الطرف المخاطب أنه الأعام من الأصيل والوكيل. واضح إن شاء الله؟ إذن لا تنافي ولا يصلح أن يكون نقضا. لاحظ العبارة، قال: فالأولى في الفرق ما ذكرنا من أن الغالب في البيع والإجارة هو قصد المخاطب لا من حيث هو، بل بالاعتبار الأعم من كونه أصالة أو عن الغير، يعني ظاهر المخاطب هو الأعم. الآن يريد أن يتكلم ظاهر المتكلم، يقول هذان ظهوران عندنا، ظاهر المتكلم وظاهر المخاطب، فرق في البين. ظاهر المتكلم أنه لنفسه، بعته اشتريته ظاهره أنه عن نفسه. ظاهر المخاطب الأعام من نفسه أو عن غيره. فالشيخ الأنصاري يقول: استظهرت لكم ظاهر المخاطب، فلا تنقض علينا بظاهر المتكلم. لاحظ العبارة، ولا ينافي ذلك أن ظاهر المخاطب هو الأعم من الأصيل والوكيل عن الغير، ولا ينافي ذلك عدم سماع قول المشتري في دعوى كونه كون المشتري غير أصيل. فتأمل، هذا تأمل تدقيقي، يعني دقق في الموردين، يوجد ظهوران، ظاهر المتكلم أنه أصيل، وظاهر من يخاطبه المتكلم أنه الأعم من الوكيل من الأصيل والوكيل، بخلاف النكاح وما أشبهه. ما أشبه النكاح، يعني يريد أن يقول الشيخ الأنصاري الفارق الذي أذكره عام يشمل الوقف والوصية. فإن الغالب قصد المتكلم للمخاطب من حيث إنه إن المخاطب ركن للعاق، بل ربما يستشكل في صحة أن يراد من القرينة المخاطب من حيث قيامه مقام الأصيل إشكال، كما لو قال زوجتك مريدا له، يعني للمخاطب، باعتبار كونه كون المخاطب وكيلا عن الزوج، هذا مشكل إلا إذا نص على ذلك. وكذا قوله وقفت عليك وأوصيت لك ووكلتك، لكن ما تقصده بالأصالة وإنما تقصدك وكيل، هذا إشكال في صحة عقد النكاح أو الوقف أو الوصية. ولعل الوجه، ما هو وجه انصراف المخاطب إلى خصوص الأصيل في هذه العقود ولا يكون للأعم من الأصيل والوكيل؟ يقول الوجه عدم تعارف صدق هذه العنوانات على الوكيل فيها. ما هي العنوانات؟ النكاح والوصية والوقف والهبة، ما تصدق على الوكيل. فلا يقال للوكيل الزوج، ولا يقال للوكيل الموقوف عليه، ولا يقال للوكيل الموصى له، ولا الوكيل، بخلاف البائع والمستأجرين. فتأمل هنا أيضا، فتأمل تدقيقي، يعني البائع والمستأجر يطلق على الأصيل والوكيل، بخلاف النكاح والوصية لا يطلق إلا على الأصيل. ما هي القرينة على أن هذا التأمل تدقيقي وليس تمريضي؟ التفريق. قال: فتأمل حتى لا يتوهم، يعني النتيجة من تدقيقك ما يصير عندك توهم، رجوعه، يعني رجوع الفارق، رجوع ما ذكرنا إلى ما ذكرنا سابقا واعترضنا عليه. فتأمل حتى لا يتوهم رجوعه، يعني رجوع ما ذكرناه هنا حينما قال فالأولى في الفرق ما ذكرناه. هذا الذي ذكرناه هنا لا يرجع إلى الفارق الذي ذكره المحقق التستري ورددنا عليه. لاحظ العبارة، فتأمل حتى لا يتوهم رجوعه، رجوع قولنا صفحة 305، فالأولى في الفرق ما ذكرنا إلى ما ذكرنا سابقا، ما ذكره سابقا صفحة 304 بداية درس اليوم. وقد يقال في الفرق بين البيع وشبهه وبين النكاح، واعترضنا عليه. وين اعترض عليه؟ حينما قال وعلى الوجه الثاني صفحة 305. هذا تمام الكلام في الشرط الثاني من شروط المتعاقدين القاصد. الشرط الثالث من شروط المتعاقدين الاختيار. مسألة ومن شرائط المتعاقدين الاختيار، يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.